الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالأمر المطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي فعل المأمور به على الفور. هذا هو الأقرب، وهذا هو الأحوط والأبرأ، الأبرأ للذمة والأحوط في الفعل والأليق بالانقياد والاستسلام. يقول: هل وصف أوامر الله ونواهيه بأنها تكاليف، هل هذا قول مستحدث؟ تقدمت الإشارة إلى هذا في درس سبق في أوائل الدروس، وهو أنهم إن قصدوا بالتكاليف أنها شاقة وأنها لا راحة فيها، وإنما يفعلها العبد فعل الشيء الذي يتكلفه ولا يحبه ولا يرغب فيه ولا يستانس به، فهذا قول باطل. وليس كذلك أوامر الله، بل أوامر الله عز وجل ونواهيه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي سعادة الدنيا والآخرة وطمأنينة الروح وراحة النفس. ثم أيضا هذا اصطلاح، قد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفهوم هذه الآية أن الله عز وجل يكلف النفس ما تطيقه، يكلف النفس ما تطيقه. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة: كلفنا من الأعمال ما نطيق. قال بعضهم: صواب العبارة كلفنا من الأعمال، وهذا لم أجد له مصدرا. بحثت عن هذه الرواية فلم أجد لها من ينبه عليها من المتقدمين. فوصفها بأنها تكاليف باعتبار أن العبد مأمور بها ولا تبرأ ذمته إلا بامتثالها في الأوامر وباجتنابها في النواهي، بهذا المعنى لا محظور فيه. إلا أن المعنى الذي أشار إليه بعضهم ونبه عليه هو أن هذه اللفظة صارت ديدا الأصوليين وكثير من الفقهاء، حتى توهم السامع لكلامهم والقارئ لكتبهم أن فيها مشقة وأن العبد يتبرم منها، وليس الأمر كذلك. وهذا أخ يقول: ما معنى الفور وما معنى التراخي؟ الفور معناه ما ذكره المؤلف. يا أخي بارك الله فيك، تأملوا في كلام المؤلف. فمعنى الفور أن يفعله في أول زمن الإمكان، هذا معنى الفور. الفور معناه أن يفعله في أول زمن الإمكان، والتراخي أن يفعله بعد ذلك، ليس في أول زمن الإمكان وإنما بعده، في أول الزمن. إذا قلت لك قم فقمت عقب القول، فيقول الناس إنه قام على الفور. وإذا قلت لك قم فلم تمتثل هذا الأمر إلا بعد ساعة أو في اليوم الثاني، فأنت فعلت هذا الأمر على التراخي، يقول آخر قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، بعضهم يرى أن الآية ليست للفور وإنما هي للإرشاد. الجواب أن قوله تعالى فاستبقوا أمر، فاستبقوا أمر، وخروج الأمر إلى الإرشاد يحتاج إلى قرينة، والخيرات التي أرشد الله عز وجل إليها منها ما هي واجبات لا بد من فعلها على الفور كالإيمان بالله، وهكذا أيضا تقوى الله والأوامر في ذلك، وطاعة الله وطاعة رسوله، يجب على الإنسان فورا أن يطيع الله وأن يطيع رسوله، ويجب على العبد إن لم يكن مؤمنا يجب عليه فورا أن يؤمن، وهكذا إن لم يكن مصليا يجب عليه فورا أن يصلي، ولا يقل أحد منهم كما يقوله بعض الجهلة من المسلمين. ماذا يقول؟ يقول بعض الجهلة من المسلمين وهو مسرف على نفسه مفرط في جنب الله في شبابه، يقول إذا وصلنا إلى مرحلة الكبر والشيخوخة بعد ذلك نلزم المساجد ونصوم ونصلي ونصوم ونصلي. هذا فعل المتهاونين بهذه الطريقة، والذين قل أن يوفق الواحد منهم. ثم أيضا من الخيرات ما هي واجبة، فالأمر فيها في استباقها والفورية في ذلك على الوجوب، واجب وفوري. ومنها ما هي مستحبات، فالأمر في المسابقة إليها مستحب والفورية فيها مستحبة. يقول المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك ذكر من يدخل في خطاب التكليف، والصحيح أن الكفار يدخلون في خطاب التكليف الذي يقوم من مكتمل الإدراك، الذي يقوم التكليف الذي يكون من مكتمل الإدراك الكفار مخاطبون به بما يسمى عندهم بفروع الشريعة، والتقسيم إلى أصول وفروع لا دليل عليه، وليس له ضابط يضبطه يسلم من الانتقاد. قال المؤلف رحمه الله النهي تعريفه لغة المنع، لغة أي تعريفه في اللغة، فهذا منصوب على نزع الخافض عند كثير من المعربين. قد يقول قائل نزع الخافض سماعي، الجواب أنه صار في عرف المؤلفين صار هذا الأمر كأنه شيء لا يعرفون غيره، فإذا قلت لغة فهو عندهم معناه في اللغة، وإذا قلت اصطلاحا فمعناه عندهم في الاصطلاح، وإذا قلت عرفا فمعناه عندهم في العرف، فصار عرف المؤلفين وعرف الكتاب على هذا المعنى. ولهذا تساهل بعضهم فقال منصوبا على الخافض على نزع الخافض. قال لغة المنع، تفسير النهي المنع، ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق. نعم إن في ذلك لعبرة لآيات لأولي النهى، النهى جمع نهية، نهى جمع نهية، والنهى العقول، النهى العقول. قال واصطلاحا، ولماذا سمي العقل نهية؟ لأنه يحجز صاحبه ويمنع صاحبه عن أن يقترف ما لا يليق. ولهذا استنكف كثير من المشركين أو بعض المشركين في الجاهلية استنكفوا أن يفعلوا أشياء هي عندهم مما تمنعهم عقولهم عنها، فبعضهم كان لا يشرب الخمر، وبعضهم كان يستنكف عن الزنا، وبعضهم كذلك أيضا كان يرفع نفسه عن ظلم عن الظلم. وهكذا وذلك لأنهم يقولون إن هذه الأشياء لا تليق، إن هذه الأشياء لا تليق، وليس هذا من باب ما يسمى عند الأصوليين التحسين والتقبيح العقلي واختلافهم فيه وأقسام الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، هذا يأتي له موضع في مكان آخر. إنما المقصد هنا أن بعضهم كان يمنعه عقله قبل أن يرد الشرع عن أن يقترف ما لا يليق. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. وهكذا أيضا بعض الأشعار عن العرب أنهم كان بعضهم ماذا لا يشرب الخمر، وهكذا بعضهم أنه كان يترفع عن الظلم الذي هو القتل والبطش والفتك بالآخرين إلى غير ذلك، ويرد في ذلك أشعارا. قال: واصطلاحا طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء. تعريف النهي في اصطلاح الأصوليين طلب الكف، طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء. الكلام في الاستعلاء والعلو في هذا الموضع كالكلام فيه فيما سبق، وأقسامهم فيه هناك أقسامهم فيه هناك. قال: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء بغير كفة ونحوها. إذن هذا هو تعريف النهي، أن يطلب منك أن تكف أي تمتنع عن فعل، أن تمتنع عن فعل. فإذا قلت لك لا تلتفت، وإذا قلت لك لا تغفل، أو قلت لك كذلك أيضا لا تكتب، هذه نواهي، هذه نواهي، والمطلوب منها طلب الكف عن الفعل. هذه نواهي المطلوب منها طلب الكف عن ماذا؟ عن الفعل. قوله على سبيل الاستعلاء هذا تفريع، هذا تفريع على قوله فيما مضى في تعريف الأمر إنه استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء. فالمؤلف كما ترى يشترط الاستعلاء في الموضعين، وتقدم لك معنى العلو ومعنى الاستعلاء، وأن العلو صفة، صفة في ذات الآمر أو في ذات الناهي، صفة في ذاته ذاتية، بمعنى أنه أن هذا الآمر أرفع رتبة من المأمور، وهذا الناهي أرفع رتبة من المنهي. وأما الاستعلاء فهي صفة توجيه ذلك الأمر أو ذلك النهي، صفة توجيه ذلك الأمر أو ذلك النهي، ويعرف ذلك بالقرائن. فإذا قال العبد، فإذا قال الرجل لآخر افعل كذا، وغير نبرة صوته مثلا على سبيل المثال، أو كذلك عرف منه أنه يطلب طلبا جازما ولا وماذا ويلزم مخاطبه بذلك، فهذا استعلاء، فهذا استعلاء. وإذا طلب العبد من سيده وقال له لا تعاقبني، لا تعاقبني، فهذا ليس على وجه الاستعلاء، لأنه عبد والسيد أرفع، ولأن القرينة تدل على أنه ليس بمستعلي بل هو مسترحم مستعطف. قال بغير كف، وقوله بغير كف معناه أن ما كان من الأوامر، ما كان من النواهي بصيغة فعل الأمر، ما كان من الأوامر، ما كان نعم ما كان من النواهي بصيغة فعل الأمر أنها لا تدخل في هذا التعريف، بل تدخل في باب الأمر. فما معنى كف؟ كف عن فعل كذا، ما معناه؟ معناه لا تفعله. إذا قلت لك كف عن الكتابة وقلت لك لا تكتب، فكف عن الكتابة تؤدي مؤدى لا تكتب، لكنهم أدخلوا كف من حيث الصيغة في الأوامر، وجعلوا لا تكتب من حيث الصيغة في النواهي. فإذا ما كان من النواهي بصيغة فعل الأمر لا تدخل في النهي عند الأصوليين في اصطلاحهم، لأن النظر عندهم للصيغة، ولهذا يذكرون صيغ النهي ويذكرون صيغ الأمر. قال بغير كفة ونحوها، وسيأتي مزيدا من كلام المؤلف. مثاله قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي عن أكل أموال الناس بالباطل. وقوله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، نهي عن الخيانة لله وللرسول وللأمانات. قال صيغته كل مضارع مجزوم بلا، ولا يدخل في ذلك كف أو خلي أو ذر أو دع مما جاء لطلب الكف، كما في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، في قوله ودع أذاهم، وفي قوله فخلوا سبيلهم، لأنها وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر، فأين تدخل؟ في أي باب تدخل؟ في باب الأمر، تدخل في ماذا؟ في باب الأمر الذي تقدم، باعتبار النظر إلى الصيغة، باعتبار النظر إلى الصيغة تدخل في باب الأمر، فمباحثها مباحث باب الأمر. قال مقتضى النهي، مقتضى النهي التحريم حقيقة بالاتفاق، التحريم حقيقة بالاتفاق، أي النهي يقتضي التحريم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، واجتنبوه أمر بالاجتناب، هذا يدل على أن مقارفة النهي حرام، ويدل على أن ترك النهي واجب، فإذا النهي يدل على التحريم، أن يقتضي النهي التحريم، النهي يقتضي تحريم ذلك الفعل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأكلوا الأموال بالباطل حرام. لا تخونوا الله والرسول، فخيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانات حرام. قال صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي، وهذا أيضا بابه تقدم نحوه في باب الأمر. قال ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم التصريح بلفظ التحريم حرم عليكم، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت، هذا الفعل هل هو فعل أمر؟ الفعل حرم هل هو فعل أمر؟ الجواب لا، ليس فعل أمر، بل هو فعل ماضي مغير الصيغة. وأكل الميتة حلال أم حرام؟ حرام، حراما، فأخذ التحريم أخذ من المادة، مادة الحاء والراء والميم، هذه الحاء والراء والميم، فإذا قيل هذا حرام، حرام، كما قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ماذا؟ محرم بينكم، محرما، محرما بينكم، الظلم محرم بينكم، إذن الظلم منهي عنه، لأنه ورد النهي عنه بصيغة التحريم. التصريح بلفظ التحريم، قال والنهي كذلك أيضا، نهينا عن كذا، نهينا عن كذا بصيغة النهي يدل على التحريم. والحظر، هذا محظور أي ممنوع ومحرم، والوعيد على الفعل، من فعل كذا فوعيده كذا، إما في وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، فهذا كله ماذا يا إخوان؟ كله يدل على أن ذلك الفعل محرم. قال والوعيد بلفظ التحريم إلى آخره، قال والوعيد على الفعل وذم الفاعل، من فعله فهو مذموم، ذم الفاعل بأي نوع من أنواع الذم يدل على أن الفعل محرم. قال وإيجاب الكفارة بالفعل، إيجاب الكفارة بالفعل، أن من فعل كذا فعليه كفارة، يدل على أن ذلك الفعل حرام، كالظهار، كالظهار فإن فيه كفارة، فيدل على أن فعله حرام، ولكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، فهناك أشياء تجب فيها الكفارة وليست يعني لا يأثم عليها العبد بل رخص له فيها كفدية الأذى، فهو يكفر عن الحلق. صحيح أن الحلق حرام على المحرم بأدلة أخرى، ومن هذا قول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة للنهي في قوله ولا تحلقوا، لكن هذا حلق وكفر، فهل نقول إنه ارتكب محرما؟ الجواب لا، لم يرتكب محرما، وإنما ارتكب شيئا أذن له فيه وكفر عن ذلك الأذى. فقوله كذا وإيجاب الكفارة بالفعل هذا في أكثر الكفارات، في أكثر الكفارات. كذلك قتل الخطأ، رجل ذهب يصطاد شيئا فطاشت رصاصته أو سهمه فوقع على إنسان فقتله، لم يكن متعمدا ولا قاصدا، وعليه كفارة. قال وكلمة ما كان لهم. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللت، يكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فإتيانه للذي هو خير وإتيانه للتقوى هذا بر ومأمور به وفيه كفارة إذا حلف فحنث. قال إذن مسألة إيجاب الكفارة فيها تفاصيل. قال وكلمة ما كان لهم كذا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي الاستغفار للمشركين حرام، ومثله لم يكن، ولم يكن لهم أيضا، لم يكن لهم كذلك مثلها. قال الله عز وجل في ماذا؟ في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، ونكاح أزواجه أيضا من بعده حرام. طيب، قال وكذا ترتيب الحد على الفعل، أن هذا الفعل فيه حد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكلمة لا يحل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم أو زوج. فقوله لا يحل أي حرام، ووصف الفعل بأنه فساد، أن هذا الفعل فساد دليل على أنه حرام، أو أنه من تزيين الشيطان وعمله، وأنه تعالى لا يرضاه لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا هؤلاء فعلوا أشياء محرمة، لأن الله لم يزكيهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فمثل هذه الصيغ تدل على أن تلك الأفعال حرام. قال ونحو ذلك. قال ورود صيغة النهي بغير التحريم ترد للكراهية، صيغة النهي إذا وردت فالأصل فيها أنها للتحريم، أنها للتحريم ولا تخرج عن التحريم إلا بقرينة تدل عليها، كما قيل في باب الأمر، الأصل في الأمر الوجوب ولا يخرج عنه إلا بدليل وقرينة. قال ترد للكراهية أن هذا الشيء مكروه بدليل، قال كالنهي عن الشرب من فم القربة، النهي عن الشرب قائما، نعم النهي عن الشرب من فم القربة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، ومعناها أن يشرب من فمها، وشرب النبي عليه الصلاة والسلام من فم قربة معلقة، فنهيه يدل على أن النهي للكراهة جمعا بين هذا وهذا، فهنا وجد صارف. قال وترد للدعاء إن كان من أدنى لأعلى، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا هذه لا دعائية، هي لا الدعائية لأنها صادرة من الأدنى إلى الأعلى. لو كانت صادرة من الأعلى إلى الأدنى يقال لها لا الناهية، ومن الأدنى للأعلى لا الدعائية. قال: وترد للإرشاد مثل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا فيه نظر، فالمقصد يعني من هذا قال أنس: نهينا، كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فامتثلوا ذلك النهي. ثم أيضا يعني مقصد المؤلف أن الإرشاد فيه مستشف من قوله سبحانه: إن تبد لكم تسؤكم، يعني لا يرشدهم الله أن لا يسألوا عن أشياء يستبحثوا عنها، فإنها إذا بدت لهم وظهرت سأتهم، فأرشدهم الله عز وجل إلى عدم السؤال عنها. هذا معنى كلام المؤلف. قال: وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر. على العموم أي هذا الآن الكراهية والدعاء والإرشاد، هذه على وجه التفصيل، فصل في ثلاثة ثم عمم في الباقي فقال: وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر. الأمر يرد للالتماس، ويرد للامتناء لماذا بارك الله فيك، للاحتقار، ويرد كذلك أيضا لأشياء مما ذكر بعضها مما ورد الأمر له يرد أيضا النهي فيه أو في مقابله. قال: غير أن الأمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف. إذا قلت لك، إذا قال القرين لقرينه والمساوي لمن يساويه، إذا قال له: لا تفعل كذا، فالنهي هنا لأي شيء؟ لأي شيء النهي؟ للالتماس، 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 لأنه للمساوي. طيب، وأحوال النهي هذه التي يذكرها أيضا هي سهلة نقرأها. قال: أحوال النهي، أحوال النهي أربعة، وهي وهذه أحوال النهي إنما هي فكرة ظهرت لبعضهم ففرع، وإلا إذا فهمت النهي فلا يضرك أن تجهل ماذا مثل هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تعلم عند الخطاب، لكنهم جمعوها وفصلوها وفرعوها. فما هذه التقاسيم التي جعلوها في أحوال النهي؟ قال: أحوال النهي أربع، وهي أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثير، كالنهي عن الزنا مثلا، النهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن قتل النفس، النهي عن حقوق الوالدين، النهي عن الربا إلى آخره. هذه نهي عن شيء واحد. الثاني يعني في صيغة واحدة. الثاني أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد، أن يكون النهي منصبا على الجمع، ويجوز أخذ كل واحد على انفراده. قال: وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده، كالجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، منهي الجمع، حرم الجمع. حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وقوله أن تجمعوا بين الأختين، علم النهي من أي شيء؟ من لفظة التحريم، من لفظة حرم، كما مر معنا أنها أن النهي يعلم من لفظة من صيغة التحريم، من لفظ التحريم، وأن تجمعوا بين الأختين. فهل الممنوع أن يتزوج الرجل امرأة ومعها أخت؟ هل يمنع عليك أن تتزوج امرأة وهذه المرأة يكون معها أخت مزوجة على شخص آخر، أو يكون معها أخت صغيرة، أو يكون معها أخت ماذا قد ماتت؟ ما المنهي عنه؟ الجمع بين الأختين تحت رجل واحد وهما على قيد الحياة. قال: والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. فالمنهي عنه الجمع، ولك أن تفعل أن تتزوج واحدة، فإذا طلقتها لك أن تتزوج الثانية، وإذا ماتت إحداهما لك أن تتزوج الثانية. قال: كما فعل عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، ماتت الأولى فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام الثانية. الثالث أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع. هذا بالعكس، أن تنهى عن التفريق، أما الجمع فلست بمنهيا عنه. قال: كالتفريق بين رجليه بنعل إحداهما، يعني لبس النعل لواحدة دون الأخرى، بل على المنهي وهو العبد أن ينعلهما معا أو يحفيهما معا أو يحفيهما معا، إما أن ينعلهما معا أو يخلعهما معا. الرابع أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافتراقا، مثل قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فلا يجوز طاعتهما، أي الآثم والكفور، لا يجوز طاعتهما مجتمعين ولا متفرقين، يعني لا يجوز أن تطيعهما إذا اجتمعا، ولا يجوز أن تطيع الآثم وحده، ولا أن تطيع الكفور وحده. ومن أمثلة ذلك، أي في لغة العرب وأمثلة النحاة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك نهي عن ماذا؟ عن أكل السمك، وتشرب اللبن نهي عن ماذا؟ عن شرب اللبن. فأنت منهي عن اثنين إذا جزمت الفعلين، تأكل وتشرب إذا جزمتهما معا فأنت منهي عن أكل السمك ومنهي عن شرب اللبن، اجتمع أو انفرد أحدهما عن الآخر، فالنهي على حاله على جزم الفعلين، لا تأكل وتشرب على الجزم، وإنما حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإن النهي منصب عن على الأكل والشرب اجتماعا وافتراقا. فإذا نصبت الثاني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تكون الواو المعية، أيوة، لا نهيت عن الجمع بين ماذا؟ نهيت عن الجمع بين ماذا؟ بين أكل السمك مع شرب اللبن في الوقت ذاته. هل نهيت عن أكل السمك وحده؟ لا. هل نهيت عن شرب اللبن وحده؟ لا، على الوجه الثاني الذي هو نصب وتشرب، إنما نهيت عن الجمع. فإذا نصبت الثاني كان مثالا للحالة الثانية، النهي عن الجمع. وإذا رفع وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ما المنهي عنه؟ أكل السمك. وما هو المباح؟ شرب اللبن. المنهي عنه مفرد أو متعدد؟ لا تأكل السمك مفرد، نهيت عن أكل السمك وحده، وتشرب اللبن أي ولك شرب اللبن. فإذا وإذا رفع كان مثالا للحالة الأولى التي فيها النهي عن شيء واحد، لأنه نهاك فقط عن أكل السمك. يقول الأخ هل يمكن الاستدلال على أن الأصل في الأمر الفور بحديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاه في الصلاة فأبطأ حتى أتم صلاته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال كنت في الصلاة، في قصة أبي. نعم، هذا من الأدلة. يقول الأخ لو قال المؤلف النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني قال لأجل ماذا؟ قال المؤلف ماذا؟ قال المؤلف يا إخوان طلب الكف عن فعل، والمراد بالفعل في هذا الموضع من كلام الأصوليين الفعل الذي يشمل الفعل ويشمل ماذا؟ ويشمل القول، فالقول فعل، القول فعل، فقصده بذلك طلب الكف عن الفعل وهو شامل للأقوال والأفعال، فلا إشكال. طيب تفضلوا، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.